إن لهم من الله فضلا كبيرا.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في هذا اللقاء، ونحن في هذه الليلة الفردية الوترية العظيمة من ليالي شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، إنه سميع مجيب. خلق الله عز وجل الخلق وميز بينهم في أجسادهم وألوانهم وقدراتهم، كما ميز بينهم في صورهم وأشكالهم. ومن الناس من ابتلاهم الله بالحرمان من بعض النعم الجسدية والجسمانية والحواس، كمن فقد بصره أو سمعه أو فقد القدرة على تحريك طرف من أطرافه، وكذلك من فقد شيئا من عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم عاملاته الكثيرة كانت له مواقف مع أصحاب الابتلاء، كان له تعامل خاص مع أهل الابتلاء، وهذا الابتلاء بصوره وأشكاله المختلفة كان عليه الصلاة والسلام مع أهل هذا الابتلاء، كان يبشرهم ويصبرهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأهل فقد نعمة البصر، إذا إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. بحبيبتيه يعني عينيه، لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه، وذلك لما يحصل بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به أو شر فيجتنبه. وقوله فصبر، وفي رواية: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة، المراد أنه يصبر مستحضرا ما وعد الله به الصبر، ما وعد الله به أهل الصبر من الثواب، لا أن يصير مجردا عن ذلك، لأن الأعمال بالنيات. والله سبحانه وتعالى قد ابتلى عبده في الدنيا بابتلاءات كثيرة، وهو سبحانه وتعالى يدفع بها أمورا ويجعلها كفارة لذنوب وسببا لرفع منزلة ودرجة. والإنسان إذا صبر فإن الله يعوضه خيرا. مرض المؤمن يجعله الله كفارة، ومرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه، فلا يدري لما عقل ولما أرسل، والحديث أخرجه البخاري. وقوله عوضته منهما الجنة، هذا أعظم العوض، لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنيا، وأما الالتذاذ بالجنة فإنه باق ببقائها، وهو شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. قال ابن بطال: هذا الحديث حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة، ونعمة البصر على العبد وإن كانت من أجل نعم الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعوض صاحبها في الجنة بأفضل من نعمته عليه في الدنيا إذا حرمه منها. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعر أهل الابتلاء ويختار الألفاظ المناسبة حتى في تسميتهم. فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى. رواه البيهقي وصححه. وبنو واقف حي من الأنصار، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظا لطيفا لا يجرح المشاعر ويحاول دائما رفع المعنويات وبيان أن الجسم ليس هو ميزان التفاضل بين البشر. فعن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراكي وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تهزه، فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذا الحديث الذي رواه أحمد وهو حديث صحيح. ما ضر عبد الله عند ضعفه ونحوله، ما ضره دقة ساقيه. و إن لهاتين الساقين فضائل تثقل الميزان. فقد كان رضي الله عنه جامعا بين جمال السيرة ونقاء السريرة. والميزان الحقيقي عند الله لا يكون بالصور ولا بالمناظر، لكن بالجوهر والعمل، لا بالصور ولا بالمظاهر، ولكن بالجوهر والعمل. وقد كان ابن مسعود رجلا نحيفا قصيرا. فعن زيد بن وهب قال: إني لجالس مع عمر بن الخطاب إذ جاءه ابن مسعود فكاد الجلوس يوارونه من قصره، فضحك عمر حين رآه، فجعل عمر يكلمه ويتهلل وجهه ويضحكه وهو قائم عليه، ثم ولى فأتبعه عمر بصره حتى توارى، فقال: كنيف ملئ علما، فامتدحه. كان عليه الصلاة والسلام يزور أهل العاهات، يزور أهل الابتلاءات. فعن محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا مع الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا رجل ضرير البصر وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، يعني من ثاني يوم الصباح، وهذا فيه استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا كان المستدعي لا يكره ذلك. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم، فحبسناه على خزيرة صنعناها له. رواه البخاري ومسلم، يعني منعناه من الرجوع بطعام وضعناه له، وهو الخزيرة، لحم صغار يقطع ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإذا لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. هكذا اسمها عند العرب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الرجل وذهب إلى بيته وصلى له في مكان في بيته. فإذا أيها الأخوة والأخوات، اتخاذ مكان معين للصلاة في البيت مشروع، وخصوصا المكان هادئ بعيد عن إزعاج، نظيف طاهر. كذلك فإن هذا الاتخاذ لا يستلزم وقفيته، وإلا تحول البيت إلى مسجد. الحديث في صلاة النوافل جماعة، وقلنا أحيانا صلاة الضحى تصلى جماعة أحيانا. واتخاذ موضع للصلاة إيطان كإيطان البعير، لأن ذاك محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وأيضا فإن ذاك في المسجد وهذا في البيت، وأيضا فإن المسجد لعموم المسلمين والبيت للإنسان هو فقط، ما تستطيع تقول هذا أنا هذا المكان لي في المسجد وراء الإمام ما أحد يصلي إلا فيه، ما هو من حقك. الأبكر يأتي ويتقدم. كذلك فإن إمامة الزائر لمن زاره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم أو من أذن له صاحب المنزل، والأصل يؤم صاحب المنزل، لكن لو أن صاحب المنزل أذن فلا حرج أن هذا الشخص الذي قدم صاحب المنزل يؤم. كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أصحاب الاحتياجات الخاصة وأصحاب الابتلاءات هؤلاء، كان عليه الصلاة والسلام يرشدهم لما فيه خيرهم. فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى وهو ابن مكتوم، فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. ففي هذا الدليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك ندبا لكان أولى من يسعه التخلف أهل الضرر والضعف. وقد يقول قائل طيب ما هو وجه الجمع بين حديث أم مكتوم وحديث عتبان؟ فقد جعل لعتبان رخصة وما جعل لابن أم مكتوم رخصة. فابن رجب رحمه الله قال إن ابن أم مكتوم كان قريبا من المسجد بخلاف عتبان كان بعيدا عن المسجد، ولذلك ورد في بعض طرق الحديث طرق حديث أم مكتوم أنه كان يسمع الإقامة. ويحتمل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مسجدا يؤذن فيه ويقيم ويصلي بجماعة أهل داره ومن قرب منه، فتكون صلاته حينئذ في مسجد جماعة أو مسجد بيت يجمع فيه. أما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في البيت منفردا فلم يأذن له. وهذا يقول ابن رجب يعني من أقرب ما جمع به بين الحديثين. وكان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجات هؤلاء، فقد كانت امرأة في عقلها شيء تقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لي إليك حاجة، قال يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فذهب معه في بعض الطرق فقضى لها ما تريد بعض الطرق المدينة. وهذه المرأة كان فيها شيء من الفتور والنقصان في العقل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حليما متواضعا، والله عز وجل ربى نبيه على هذا، فقد عاتبه في إعراضه عن الرجل الأعمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب يوما بعض عظماء قريش وطمع في إسلامه، وبينما هو يخاطبه ويناجيه أقبل ابن مكتوم وكان من أسلم قديما، وجعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء ويلح عليه. وود النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة الرجل الآخر طمعا في إسلامه، فعبس في وجه ابن مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى معاتبا النبي أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى تحصل له زكاة في نفسه وطهارة، أو يذكر فتنفعه الذكرى فيحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى المعرض فأنت له تصدى تبذل له من جهدك ووقتك وإقبالك عليه، وما عليك ألا يزكى، لست مطالبا بهدايته. وأما من جاءك يسعى يقصدك وهو يخشى الله عز وجل فأنت عنه تلهى تتشاغل بالمعرضين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرحب بن أم مكتوم الذي عاتب فيه ربه، وكان يبذل له ابن أم مكتوم الأعمى، وكان جعله أميرا على المدينة وجعله يعني يؤم في الصلاة في غيابه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يساوي بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء فيما جاء الشرع بالمساواة فيه. طبعا والصغار والكبار فيما جاء الشرع من المساواة فيه. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يكرم ابن أم مكتوم، فقالت عائشة: أنزل عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزل. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى في رفع الحرج عن أهل الابتلاء، وكان ييسر عليهم الأمور ما دام في المسألة رخصة من الله لا يقصر في إخبارهم بها. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أو يعني أوحي إليه بقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي، يمليها بعد ما أوحيت إليه. أم مكتوم يقول: لو أستطيع الجهاد جل جاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. إذن هذا يبين كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعاني عند نزول الوحي، وأن الوحي كان له ثقل، والصحابي كانت فخذ تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، كادت ترد فخذ الفخذ على فخذ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الآيات هذه: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، طبعا كان يخبر بها وينشرها ويبشر بها أهل الأعذار، وأن الله رفع عنهم فريضة الجهاد في ساحات القتال، ولم يكلفهم بحمل السلاح والخروج. لكن من تطوع منهم ورغب ما كان عليه الصلاة والسلام يمنعه، ما كان يمنعه. ولذلك جاء روى ابن إسحاق عن أشياخ من بني سلمة أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأسدي شجاعة قوة، يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، إنه أرادوا أن أباهم ما يخرج، وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطاب عرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم أن لا تمنعوا، لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل يوم أحد ورجاله ثقات. وقد رواه أيضا أحمد بإسناد، أو روى بعضه أحمد بإسناد صحيح. كان يعني يروي أبو قتادة قال: أتى عمرو الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجل عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. رواه أحمد وحسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. طيب، من تشجيع النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، ومن إبراز دور هؤلاء، ومن بيان فضل هؤلاء، كان يولي بعضهم مهام ولايات عظيمة. ففي معركة أحد استشار النبي عليه الصلاة والسلام الناس في الخروج لقاء المشركين خارج المدينة أو البقاء داخل المدينة، وفي النهاية خرج في 1000 من أصحابه. من استعمل على المدينة؟ بقية المسلمين في المدينة من استعمل عليهم؟ من هو أمير المدينة في غيابه؟ ابن أم مكتوم. استعمل الصلاة بمن بقي في المدينة، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام المدينة على المدينة أكثر من مرة، واستخلفه ليصلي بالناس في المدينة. يعني حتى أصحاب الأعذار كان لهم مكانة، حتى أصحاب العاهات كان لهم دور، حتى أصحاب الابتلاءات كانوا يقومون بأمور في صالح الإسلام والمسلمين. الحكمة والذكاء والعبقرية في توظيف الطاقات، في تكليف هؤلاء، في توزيع الأدوار. نحن نفتقد إلى هندسة المهام، هندسة المهام. ينبغي أن يكون عندنا توزيع للمهام، معرفة من الأشخاص الموجودين، ما تبقى طاقة معطلة، نشغل الكل حتى أصحاب الابتلاءات بما يناسبهم. هذه قضية مهمة، وهذا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام استخلف أبو مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود وحديث صحيح، وأوكل إليه الأذان الثاني في رمضان. فعن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا الأذان الأول، السحور ما زال قائما، قال حتى ينادي ابن أم مكتوم، هذا أذان ذا ابن مكتوم على الفجر. ويحمل على أنه كان له من يخبره، ولا كيف يعرف طلوع الفجر. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، رواه البخاري ومسلم أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبو مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، رواه داود وهو حديث صحيح. من مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء واهتمام بهم أنه كان يحذر من إذائهم. فعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض. لأنه في علامات، مثلا هذه حد فلان وحد فلان وحد فلان، هذه علامة بين أرض فلان وأرض فلان، هذه علامة بين أرض فلان وأرض فلان. لو واحد جاء وغير العلامات، بعد هذه، قرب هذه، بخر هذه، قدم هذه، ملعون من غير تخوم الأرض. قال: ملعون من كمه أعمى عن طريق، يعني إذا واحد أضل أعمى أو الأعمى جاء قال: وين خباز؟ خباز يمين، قال روح شمال، هذا ملعون. أو يأخذ الأعمى إلى متاهة ويتركه. فإذا ملعون من كمه أعمى عن طريق، أضله عن مقصده، هذا معناه. قال: ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط، رواه أحمد وهو حديث صحيح. ناس ملعونين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم أجناس معينة، منهم الذي يضل الأعمى عن طريقه، هذا يدل على خبث وسوء، يعني ما ترحم صاحب العاهة، وأن الله إذا جعلك مبصرا فأنت تستخدم حواسك في إضلال المساكين، أي وين الرحمة في قلب هذا الإنسان. وقد كان بعض العميان الأذكياء، بعض العميان الأذكياء يدلون بعض المبصرين إذا فقدوا الاتجاه، فيأتي واحد مبصر يسأل الأعمى، يقول وين المكان الفلاني، يقول له امشي وراي امشي وراي، والأعمى بالعكاز امشي وراي. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء أصحاب الابتلاءات، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الأمة تنتصر بأمثالهم. فقد رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم، رواه البخاري. وفي رواية عند النسائي قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن وجود المعاقين، وجود الضعفاء، وجود المساكين، وجود أهل الابتلاءات والعاهات في المجتمع هو رحمة بالحقيقة. يا مسلم، يا عبد الله، يا مسلمة، إيش نستفيد؟ واحد قال: ليش الله خلق مشلولين؟ ليش الله خلق عميان؟ ليش الله خلق مجانين؟ ليش الله؟ نقول: أول شيء، أصحاب الصحة يحمدون الله، أصحاب العقول يذكرون الله، أصحاب الأبصار والأسماع يشكرون الله. لما واحد يرى أنه غيره محروم من نعمة عنده، يعرف قدر هذه النعمة، اعرف قدر النعمة هذه. لما تشوف واحد مشلول وأنت تمشي على رجليك، تعرف قدر النعمة اللي عندك الله أعطاك إياه. لو ما خلق الله مشلولين ما ذكر الأصحاء، متى يتذكر الأصحاء نعمة المجي وحركة الرجلين؟ ومتى يتذكر المبصرون نعمة البصر بالعين؟ متى يتذكر الأذكياء؟ كيف يتذكرون نعمة الله عليهم بالعقل؟ إذا رأى منغوليا أو شخصا خريفا أو شخصا أصابه أو ابتلاه الله بذهاب عقله، كيف؟ هذا من أعظم أسباب التذكر، غير أن الله يعني يزيد أجر أولئك بصبرهم، وممكن يدخلهم الجنة بفقد أبصارهم، وأيضا فإنه تعالى يرفعهم درجات ويكفر عنهم سيئات بهذه الابتلاءات. في أسباب كثيرة، نحن لسنا مثل النازيين، مثل ظلمة الغرب، أهل المادة، أتباع الرومان، عباد الجسد، الذين يقولون هؤلاء أصحاب العاهات ما في فائدة منهم وهم عالة على المجتمع، وكم الخسائر الحكومة في علاج هؤلاء. طيب الحل إبرة قتل الرحيم، اقتلهم، خلص المجتمع منهم. إيه ليه؟ طيب وفي فائدة من وجودهم أيضا في، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه نرزق وننصر بسببهم. أليسوا أهل ضعف؟ أليس يعني الله عز وجل مع الضعيف، يحب المسكين، يحب المسكين الموحد؟ ضعفه هذا عند الله سبب لإجابة الله دعاء هذا الإنسان. ممكن نرزق بسبب هؤلاء، نرزق بسببهم انهم نصروا عز للمسلمين. نحن الآن والله مع إخواننا المسلمين في أهل الابتلاءات الآن، وأهل اللي وقع عليهم الظلم من المظلومين في الشام وفي غيرها، الآن صار منهم منكوبين ومصابين ومقتولين وثكالة، وأولادهم أيتام، ونساءهم ترملت، وناس صار عندهم عاهات نتيجة التعذيب، والناس صار عندهم فقد حواس نتيجة إطلاق النار عليهم، ونتيجة ما نزل عليهم من الجبروت والطغيان. هؤلاء الآن الاستضعاف الذي يعيشه أهل الشام، هؤلاء هذا سبب لرفعتهم عند الله، وهذا سبب لإجابة الله لدعائهم، وهذا سبب لنزول النصر على الأمة. والله يقوي المعنويات، والله إذا ابتلى أعان، وينزل المعونة على قدر المؤونة. وعندما نكون نحن يعني أهل في صحة أو في مال أو في سعة أو في عافية أو في أمن، وغيرنا يعيش هذه العيشة المساكين، لا يأمنون على أنفسهم، اقتحامات، اعتقالات، اغتصابات، سرقات، نهب، ظلم، هدم بيوت، قصف عشوائي، رعب، صراخ الأطفال من نتيجة القنابل التي تنفجر. هؤلاء بهذا الوضع هم أقرب إلى الله. هؤلاء بهذا الوضع صوتهم عند الله وشكواهم مرفوعة، مظلمتهم مسموعة. يقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، أليس وقع عليهم ظلم؟ ولا بد الله يأخذ الظالمين، لا بد الله يأخذ الظالمين، هذه سنته، هذه سنته، لا بد أن يبطش بهم ويمزقهم كل ممزق، وينزل بهم بأسه وعذابه. الله له سنن، يمهل ولا يهمل. هل تظنون أن الظلم الواقع على الناس الآن في الشام سيستمر هكذا إلى قيام الساعة؟ لا وربي، لا وربي لا يستمر، ولا قضت سنته تعالى هذا، ولا يمكن أن يكون هذا موافقا لعدله سبحانه ورحمته، بل من رحمته أنه سيرفع الظلم ويهلك الظالم وينصر المظلوم. لا بد، هذه سنته تعالى في خلقه. ولذلك لما نرى أهل البلاء ونحن في عافية، ونرى أهل الخوف ونحن في أمان، ونرى أهل الفقر ونحن في غنى، هذا يبعثنا أصلا على شكر النعمة وعلى مساعدة أولئك وإعانتهم. هؤلاء الجوعى في الصومال الذين تموت أطفالهم بين أيدي أمهاتهم، هذه مشاعر سهلة؟ هذا الوضع الذي يعيشونه، هل هذا الوضع يعني يتحمله الناس في العادة؟ هذا الابتلاء العظيم من ورائه أجر عظيم ورحمة عظيمة ورفع درجات كبيرة وتكفير سيئات وزيادة حسنات وموعظة من الله لخلقه وتذكير لنا بفناء الدنيا. لا تغتروا، في ناس ميتين من الجوع، هذه الأرض ما أخذت الأرض زخرفها وزينت، يمكن يذهب كل ما فيها، صير الأرض جرداء قاحلة والسماء لا تمطر، نبات ما في، مواشي تهلك. ولذلك وجود الابتلاءات هذه في الأرض هو خير لأهل الأرض، ولا كان الطغيان صار أضعاف أضعاف. والغرور أضعاف أضعاف، والعجب بالنفس أضعاف أضعاف. لكن الله لما يبتلي قوما تربية لهم، لو عندهم عجب وغرور ينكسر، يقبلون على الله. لو كان عندهم يشعرون باستغناء يوما ما عن ربهم، الآن مفتقرون إليه. لو كانوا بعيدين عن الله في ذنوب ومعاصي، الآن يرجعون إليه. هذا الابتلاء طريق توبة، طريق عودة إلى الله. هذا الابتلاء النازل الآن على أهل الشام وعلى غيرهم في الأرض من المسلمين، هذا رحمة لهم ولعموم المسلمين. هذا فتح باب تكافل، فتح باب تناصر، هذا فتح باب الأخوة الإيمانية لتتجلى وتظهر. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهل البلاء والابتلاء، وأن يرفع درجاتهم ويعلي منزلتهم، ويكفر عنهم سيئاتهم، ويزيد في حسناتهم، ويضاعف أجورهم، ويرحمهم، ويرفع عنهم البأس، ويكشف عنهم الضر، إنه هو السميع العليم. للموضوع تتم، لكن سنقف مع هذا الاستطلاع ثم نعود إن شاء الله.
أكيد المفروض يعني الواحد دائما بيعامل الإنسان بنفس الطريقة اللي بيحب يعامل فيها نفسه، فأي شيء ما ترضى على نفسك مفروض أنك ما ترضى على أي شخص ثاني.
أكيد يا أخي، بس دائما لا 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 تنظر له بنظرة شفقة. هو ما يحتاج أحد يشفق عليه، يحتاج أحد يساعده، وليس الشفقة. وفي فرق بين الشفقة والمساعدة.
بده رعاية، بده كلمة حلوة، بده كلمة واسية، كلمة صبره، هيك شيء يعني.
طبعا وواجب، ولازم أشعر أنه هو أفضل مني أيضا، وأحثه على الصبر وعلى المثابرة للعطاء.
نعم إن شاء الله، وبستقبلهم استقبال طيب وإشي يليق بالبني آدمين كامل. مش شرط أن يكون أردني، لو كان مقترب، لو كان أي شيء. أنا وظيفتي هون أني أستقبل الناس بملقى حلو، وأورجيهم ابتسامة طيبة، وكل عادة يعني إن شاء الله.
الله يوفقهم ويهديهم، يديهم على الصراط المستقيم.
المواقف الإيجابية كثيرة الحمد لله، الناس كثير فيها خير يعني، بس هو الواحد يتعلم منها أساس هو يقدم مواقف إيجابية في التعامل مع الناس الثانية. ولك في كثير من الأحيان الواحد تنازلوا مع ناس عندما أخطأ، ومواقف كثير إيجابية يعني صعب الواحد يحصيها الآن في اللحظة هذه.
الناس كلها طيبة معايا، والشيء الشين يعني ما أحب أذكره، وإن شاء الله ما في شيء شين ينذكر.
أنا رحلت جديد، وجيت راح على البيت جديد، العمارة اللي جيت سكنت فيها كل الجيران اللي تفاجأت بالعمارة ساعدوني طلعوا العفش معي.
بفترة بعت بضاعة على جماعة وعطيتهم عدة أكياس، فتاني يوم بقول لي عمي لو سمحت رجع لي هاي الأكياس. قلت له خلاص يا عمي. بقول لي يا عمي أنا آسف، مش ترجيع، هاي أعطيني إياها بالغلط وهذه حقك. فكان قيمتها عالية.
موقف كتير حلو يعني، كتير مرة بكون حامل أغراض بضاعة على المحل، بلاقي ناس يساعدني، بلاقي ناس يحمل معاي كذا. التعاون موجود بناتنا الحمد لله، مش شرط اني اكون اعرف او كذا، اي عابر سبيل كذا بيجي بيساعدني. هذا اشي يعني كتير كتير حلو وطيب.
يعني انا بتعامل مع ناس كلها، انا بقلبي من قول انا بحب الناس كلها.
مجموعة ذات، اعلانات تلفزيونية، كليبات هادفة، توثيق قيمي. برامج حوارية، حملات إعلامية تفاعلية، أعمال درامية وتلفزيونية، أفلام وثائقية وسينمائية. مجموعة زاد، إنتاج إعلامي هادف.
أيها الأخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من رحمته بهؤلاء أهل الابتلاءات أنه كان يحث الأمة على الاتعاظ بالحال، وعلمنا ذكرا نقوله عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، إلا عوفي من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش. رواه الترمذي وحديث حسن. لكن هذا يقال سرا، أنت ما تجد شوف مشلول يقول الحمد لله الذي جهرا، وإنما تقول في سرك لا يسمع المبتلى، إلا إذا كان المبتلى في شيء من المنكر ومصر ومجاهر، فممكن تقول لمجاهر المنكر في وجهه الحمد لله الذي عفاني امتلك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلة. ومن رأى صاحب بلاء في أمر بدني كبرص قصر فاحش طول مفرط عمى عرج اعوجاج يد، طيب وكذلك الأمر الديني اللي هو الفسق البدعة الظلم الكفر إلى آخره يقول الحمد لله الذي عفاني، لكن هذا يسر به وهذا يجهر أمامه قرعا تقريعا له. والمعاق الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو الكافر بالله، هذا المعوق الحقيقي الذي جعل الله له سمعا وبصرا وفؤادا ليؤمن فكفر، وأمره يتبع الصراط المستقيم فخالف. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هذا أصحاب هؤلاء المعوقون حقيقيون، هؤلاء أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، ما استفادوا من الحواس ولا من العقل، في الحقيقة هم في عمى فقد بصيرة، فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والله الأعرج والمشلول والمقعد أحسن حالا من الكافر اللي عنده قدمين يمشي عليها، والطائع الأعمى خير من العاصي الذي يترك بصره في الحرام. والإنسان يكون فاقد لعضو حتى لا يستعمل المعصية أحسن ما يستعمل المعصية ويسخرها في خدمة الشيطان، فما الفائدة إذن؟ قال ابن عباس رضي الله عنه لما عمي: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. طيب نذهب الآن إلى اتصالات إخواننا، المعذرة عن التأخر عليهم. أبو عبد الرحمن تفضل. تفضل أبو عبد الرحمن.
شيخ حسن الله عليك، بسألك عن حكم الجيل بريك في الآيفون.
طيب
حسن الله عليك،
حياك الله. أخونا أبو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو وليد. تفضل يا أخي.
كيف حالك شيخ محمد؟
الله يبارك فيك
شيخ محمد. أنا أطفى عندي الكهرباء، ممكن جاوبني الآن؟
تفضل.
يعطيك العافية. لدي ثلاث أسئلة أذنت لي. الأول شيخ، ما صحت الدعاء اللهم إني أستجير بك من النار فإن مثلي لا يستحق أن يسألك الجنة لتقصيري.
يعني قصدك إذا كنت تقصد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا
يعني
تقصد
يجب أدعي فيها ما يجوز.
إذا تقصد هو حديث،
نعم،
إنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحديث.
اللهم صل وسلم.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام إيش علمنا؟
نعم.
نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. فما يصح واحد يقول اللهم إني أنا ما أتجرأ أسألك الجنة. لا، اسأله الجنة، يسأله الجنة حتى لو كان مقصرا. الثاني يا أبو وليد.
الثاني شيخ يقول حديث القدسي يقول إذا صلى لي العبد أربع ركعات أول النهار أكفي آخره، ما صحت هذا الحديث وما المقصود من أربع ركعات؟
هذا صحيح، والمقصود به صلاة الضحى.
الضحى ليس الفجر يعني.
صلاة الضحى.
طيب شيخ الثالث يقول من مات في بلده الذي ولد فيه فما الفضل اللي يحصل عليه؟
الإيش؟
الفضل اللي يحصل عليه الإنسان وإذا مات الإنسان في البلد الذي ولد غير البلد اللي ولد فيه.
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بأن من يعني ذهب من بلد إلى بلد آخر طبعا لسبب شرعي فإنه يكتب له من منقطع من موته من مكان مولده إلى منقطع أثره في الجنة. هذه المسافة يكتب له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، وخصوصا إذا هاجر، إذا ذهب يسعى على والدين أو على أولاد أو طلب العلم ونحو ذلك. طيب أخونا أبو محمد من فرنسا. نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
كيف الحال؟
ياك الله.
الحمد لله. عندي سؤال. أنا شيخ، أنا أعمل في فرنسا في يعني أعمل في شركة يعملون يعني يأخذون عطلة في شهر هذا، في شهر رمضان يعني في شهر أوت.
أيوة.
ولكن نعود للعمل يوم 29 من هذا الشهر.
أيوة.
أنا مش عارف أنا أروح يعني جامعة صلاة العيد.
أيوة.
مش عارف أنا كيف أعمل يعني أروح العمل ولا ما أروحش ولا أروح صلي وسؤال
يعني انت الان يوم العيد ما عندك اجازه؟
ما عندي اجازه يا شيخ.
طيب ما يمكن يسمحوا لك بس وقت صلاه العيد؟
لا ما يسمحوا لي، لانهم ما يسمحوا لي، عارف انهم ما يسمحوا لي. هذه يا شيخ مشكله، لان كل عمال يعملوا هيك اكثرهم مسلمون، لو سمحوا لي يسمحوا لهم كلهم.
ايوه وانت تسال عن صلاه العيد وليس صلاه الفجر؟ ليست صلاه
العيد، صلاه الفجر لا.
صلاه العيد،
صلاه العيد يا شيخ.
طيب صلاه العيد تسمع الجواب ان شاء الله.
سؤال ثاني يا شيخ.
اي
فيما يخص يعني فتح رصيد لابني،
اي
هل يجوز؟ لانه في فوائد، تعرف انه في فوائد، هل يجوز ان
ما عندك طريقه ما في طريقه فتح رصيد بدون ما يكون ربوي؟
لا رحت عنده يعني كلمته، ما قال لي لا في فوائد.
اي
يعني انصحني انت افتح ولا ما افتح؟
طيب
يعني شو الاحسن يا شيخ؟
حياك الله يا اخي. ام محمد من مصر تفضلي. يلا يا ام محمد تفضلي.
لو سمحت عايز اسال استفسر بس عن سؤال.
تفضلي.
انا يعني جوزي متوفي ومعاشي 250 جنيه في الشهر، فمعايا فلوس حطها وديعه في البنك، باخد عنها كل 3 شهور 850 جنيه، فبيقولوا لي لازم تطلعي عنها زكاه.
انت حاطه فلوس في البنك؟ وبيعطوك عليها شهريا 850؟
باخد، لا مش شهريا، ده كل 3 شهور باخد 850 جنيه.
يعني هذه 850 جنيه مقابل ايش؟
مقابل ان انا حاطه 40,000 جنيه في البنك،
وهذه 850 ثابته.
لاني طبعا انا ما ماليش دخل غير معاش جوزي اللي هو 250 جنيه.
طيب
فانا عشان كده بص يعني باخد منهم بكمل بيت المعاش، انما اقدر يعني امشي بيتي لان انا معايا 4 عيال.
واضح يا محمد، الله يجزيك الخير، نسال الله لنا ولك الرزق الحسن. اخت اماني تفضلي من الجزائر.
قال السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ انا ارمله واملك طفلين.
ايوه.
وزوجي توفى عندك 3 اشهر.
ايوه.
واجل الدعاء والتثبيت والصدق، وانا عمري 25 سنه.
زوجك توفي منذ 3 اشهر؟
نعم.
طيب رحمة الله.
شيخ هل قرأت القرآن تصل إلى الميت أم لا؟
طيب
وهل زيارة المقبرة أثناء العدة يعني حلال أم حرام؟
طيب
وهل يجوز كشف الوجه عند المرأة المتوسط الجمال؟
هل يجوز كشف الوجه؟ هل يجوز كشف الوجه
عند المرأة يعني حجاب بدون نقاب؟
يعني عند امرأة مثلك؟
نعم.
يعني أنت تكشفين أمام امرأة؟
لا شيخ أنا متحجبة لكن وجهي مكشوف
أمام. أيوة فسؤالك ما حكم كشف المعتدة لوجهها أمام امرأة أخرى؟
لا شيخ مش المعتدة، يعني المرأة كشف الوجه عند المرأة عامة.
طيب
كشف الوجه بدون نقاب.
طيب
يعني المرأة التي لا تكشف وجهها. شكرا. طيب. شيخ
حياكم الله. أخونا عبد الحفيظ تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، صلاح حياك الله يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا قد كنت اتصلت بك سابقا على موضوع الرغاء.
أيوة.
ولكن لم أدقق في السؤال جيدا.
أيوة.
قلت لك أنا متزوج وأم زوجتي تقريبا لا أعرفه. أم زوجتي أنا راضع من عمتي وأم زوجتي كذلك راضعة من هذه المرأة، ولكن المرضعة لم تحدد عدد الرضعات.
نعم.
وقد اتصلت بك سابقا وقلت لي إلى القضاء، ولكن القضاء لم يصل لي في الأمر، ذهبت إلى القضاء ولم يصل لي في الأمر. قال لي هنا في المحكمة الجزائرية لوجد فيها قضاء شرعي بخصوص الرضاعة وخصوص هذا الأمر. وعندما ذهبت إلى المرضعة مرة ثانية ألا وهي عمتي وسألتها عن الرضاعة، قالت لي أتت بها أختها ألا وهي أم زوجتي، أتت بها يوم ولم تحدد لي عدد الرضاعات، فما العمل؟ فأنا حائر في أمري، لا أعرف ماذا أفعل.
يعني لم تتذكر المرضعة لم تتذكر عدد الرضعات؟
لا تتذكرها، إلا تقول لا أدري، لا 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 10، لا تتذكر عدد الرضعات.
لا تتذكر 2 ولا 10؟
لا تذكر لا 2 ولا 10 ولا 100، تقول أيوة. لا أعرف كم عدد الرضعات.
لا هو يعني في يوم واحد يا عبد الحفيظ ما راح يصير 100، لكن يعني المهم ان قضية الخمسة غير مقطوع بها. طيب واضح واضح.
اعلم والخمسة خير اعلم والخمسة خير خمس رباعات. نعم.
طيب خير ان شاء الله. ام صفا معنا تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
هل يجوز يعني اسقاط الجنين قبل يعني اكثر اصغر من 4 أشهر؟
اسقاط الجنين وعمره اقل من 4 أشهر.
نعم.
في شيء ثاني؟
سؤال الثاني عندي اخويا يعني ما تصوم بالرمضان تقول اني مريضة بس يعني تزكي زكاة وتنطي يعني كل شيء بس ما تقدر تصوم.
لا يستطيع فعلا؟
يعني ما يستطيع.
طيب طيب خير ان شاء الله.
السؤال الثالث.
نعم.
يعني هل يمنع المرأة من انجماع من رجلها؟
يمنع المرأة؟
بس ما أقدر أصمتك شي يعني.
يا معليش يا أختي شو اسمه أعطيهم السؤال للتحكم هم يكتبوه يرسلوه لي إن شاء الله السؤال الأخير هذا. طيب أختنا حنان من ليبيا تفضلي يا أخت حنان. حنان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
في نحن في ليبيا كان عندنا في واحد مسؤول كان يساعد في نظام لجلب المرتزقة والكتائب في ليبيا.
كان يساعد في إيش؟
كان يساعد في النظام يعني القدافي كان يجيب في المرتزقة وال لليبيا يعني بشي قتلوا الناس.
يعني توظيف مرتزقة أو بحث عن مرتزقة.
إيه كان يساعد في النظام.
أيوة.
وبعد ما هرب من البلاد خشوا الناس للحوش.
وبعد ما إيش؟
بعد ما هرب هو طلع من البلاد.
هذا نفس المسؤول هرب.
إيه نفسه.
أيوة.
في ناس خشوا للحوش ولقوا كميات كبيرة يعني أغذية.
في ناس دخلوا الحوش وبتاعه وحصلوا إيش؟
في لقوا مخازن كميات كثيرة من المواد الغذائية.
كميات من المواد الغذائية. طيب
وزعوا في الشارع.
فنبغى نعرف يعني حكم المواد هذه اللي عثرتم عليها في بيته.
يعني كان أخذوها الناس حرام ولا حلال؟
أيوة ما حكم أخذها؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. حنان هل كانت الاتصالات مقطوعة من عندكم من ليبيا المدة اللي راحت؟
نعم.
كانت الاتصالات مقطوعة من ليبيا المدة الماضية؟
كم يوم
مقطوعة. حنا كنا فعلا لأن يعني لم يكن عندنا أو يعني كانت اتصالات من ليبيا نادرة فلعلها كانت غمة وانقشعت والحمد لله. نسأل الله أن يتم النعمة على أهل ليبيا وعلى غير من إخواننا المسلمين ونسأله عز وجل أن يجمع كلمتهم على الحق ونسأله أن يجعلهم ممن يحكمون شرعه وأن يهيئ لهم من يقيمهم على دين الله عز وجل. أخونا رابح تفضل يا رابح.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك؟
إياك الله
يا شيخ. أريد أن أسألك عن سؤال بالنسبة لصلاة التراويح. يعني تكون 11 ركعة بالنسبة للزيادة بالنسبة لإخواننا في أهل الشام.
أيوة.
في أهل الحجاز.
أيوة.
زيادة الحجاز يعني زيادة صلاة التهجد.
أيوة.
ما هو يعني أريدك أن تفصل لي يعني بالنسبة يعني تفصيلا جيدا رحمك الله.
يعني ما حكم الزيادة على 11 ركعة في التراويح في رمضان؟
بارك الله فيك يا شيخ.
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا إبراهيم من المغرب تفضل يا إبراهيم.
شكرا يا شيخ.
تفضل حياك إبراهيم.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله حياك الله يا أخي.
أقوم الشيخ بقيام الليل في هذا الليالي المباركة مع أخواتي في المنزل جماعة ولنذهب إلى المسجد فقط بقيام الليل.
مرة تعيد السؤال يا أخي مرة ثانية.
أقوم بصلاة مع أخواتي في المنزل بقيام الليل.
تبغى تجمع أخواتك في قيام في المنزل لقيام الليل يعني أنت تصلي بهم إماما؟
أياس أياس شيخ نعم.
طيب طيب طيب.
وعندي سؤال ثاني.
أيوة.
عندي يقول الإمام بصلاة السرية كمثل العصر من الظهر هم تقرأ مع الفاتحة والسورة أم الفاتحة فقط؟
طيب في الركعة في الركعتين الأوليين ولا الأخيرتين؟
الأولتين والأخيرتين.
طيب طيب القراءة.
اللهم اجعل هذه الليالي بغفران الذنوب لكل الأمة المسلمين. شكرا
جزيلا. آمين. جزاك الله خير يا أخي. جزاك الله خيرا. طيب تفضل أخونا سند من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ عن الزكاة.
تفضل يا أخي.
إن شاء الله أول شيخ لي مبلغ من المال المجموع من الناس يقارب 17,000 ريال سعودي.
أيوة.
ولم أخرج زكاته لجهلي بنصاب الزكاة منذ عامين.
ليش ما طلعت الزكاة؟ ما يعطوك يعني؟
ما لا اللي أقرضتهم 20 مع ذلك ما أعرف النصاب. جهلي النصاب.
يعني لو طالب
الحين وش اللي يجب علي؟
لو طالبته وأعطاك ولا ما أعطاك؟
لا ما أعطاني معسرين يعني صار سنتين ما.
معسرين معسرين معسرين. طيب معسرين واضح. معسرين.
السؤال الثاني. السؤال الثاني عن الذهب الملبوس الذي يعدل الزينة.
أيوة.
إذا مر عليه العام ولم يلبس لحجة الأهل أن هذا الذهب لا يلبس عند أهل المدينة وإنما يلبس عند أهل البادية.
طيب.
ليش؟ لأن أهل المدينة كثير التعليق.
طيب.
وسؤالي الثالث يا شيخ، أي الناس أولى بالزكاة؟ هل هم الجهة هذول اللي في الصومال أم المغارمين أم ابن السبيل أم المجاهدين؟ من هم هذول اللي أولى بالزكاة؟
طيب.
الله خير يا شيخ.
الله يحييك يا أخي. حياك الله. أخونا أبو حسين، تفضل يا أبو حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله يا شيخ، زكاة الفطرة هل نقدمها الأيام هذه للصومال؟
طيب طيب
حفظك الله.
حياك الله. طيب كان في أسئلة جاءت من الإخوة في الشبكة، فلعلنا نقدم يعني شيئا من الإجابة عن هذه الأسئلة حتى لا ننساها. طافت الإفاضة حائضا جاهلة فعليك إعادة الطواف بارك الله فيك، فإن أتاها زوجها فعليها الدم وإعادة الطواف. طبعا الدم الذي يذبح في مكة يوزع في فقراء الحرم. هل الزوج يستمتع من زوجته غير الجماع بعد التحلل الأول؟ الجواب لا، لا يستمتع بزوجته إلا بعد التحلل الآخر الثاني، لا يجوز أي استمتاع بالمرأة بعد التحلل الأول. طيب أختنا لما من العراق، تفضلي.
سؤال.
تفضلي يا لما.
السلام عليكم. السؤال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أعطي زكاة أطلع يعني أطلع زكاة كل سنة برجب كل شهر رجب أطلع رجب ضامتها المليون كل مليون 250 دينار فوبة الفلوس يصير أطلعها فطلعها برجع برمضان.
لحظة يا لما، انت الان تسألين عن اخراج زكاة المال؟
زكاة برجع احنا كل جاب نطلع فلوس.
طيب قصدك على زكاة الفطر ولا زكاة المال؟
لا زكاة المال اشتري طلعها في رمضان.
تبغي تطلعي زكاة المال في رمضان؟
زكاة المال.
يا لما لما صوت التلفزيون أغلقيه، سكر صوت التلفزيون.
سؤالي أني أطلع كسكة برجب فلوس لضامتها أزكي عليها.
أيوة.
فضلت من الفلوس يصير أطلعها برمضان نية الزكاة رجب.
يعني تأخريها شهرين يعني؟
لا إيش أصير أطلعها.
أنت تطلعي عادة في رجب صح؟
اي كل سنه مو سنة فلوس كل رجب جد اجمع يعني موظفه
فاذا
طلع فلوس على الضامه.
ايوه فاذا بتطلعيها في رمضان يا لما معناها انك راح تاخريها شهرين.
يعني يصير لان كل رجب اجمعها اطلعها اكملها كلها
اول ما يحول الحول تطلعيها.
يعني كل رجب اطلعها كلها ما يصير اجزئها.
ايه تطلعيها كلها اذا عندك المال كله حال عليه الحول طلعيه على طول.
منها
يعني ما هو الأفضل تأخيرها؟ الأفضل التعجيل بها.
ما يعني ما يصير طلعها رمضان.
معناها حتأخريها.
إيه.
أيوة. طيب.
وش حالك تسوي؟
إيش؟ أقول عليك أن تبادري لإخراج الزكاة، بارك الله فيك. أختنا أم عمر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ، ولو تكرمت يا ريت تجاوبني وأنا على الخط، لأن الإرسال عنا ضعيف جدا يا شيخ.
طيب.
يمكن يسدع الجواب بعد التلفزيون. السؤال الأول بخصوص زكاة الفطر. أنا بعت لأمي مبلغ من المال إلى المغرب، وكنت ناوي أبعت معاها نقود زكاة الفطر، ولكنني يعني يا شيخ نسيت أن أبعت نقود زكاة الفطر. يعني بعت لأمي فلوس من مالي، ولكن لم أنوي مع هذه الفلوس بأن فيها فلوس زكاة الفطر.
لحظة يا أم عمر، أنت لما يعني بعثتي المال لأمك بعثتي بأي قصد؟
بعت بس قصد يعني مساعدة لأمي يا شيخ، بعت بس نقود لأمي.
بعثتي مساعدة لأمك من مالك أنت؟
من مالي أنا.
أيوة.
ونسيت يعني بعت لها مثلا 1500 درهم.
طيب.
ونسيت أن أبعت 100 درهم تبع زكاة الفطر يا شيخ لكي تخرجها هناك عني.
فما هو السؤال؟
لأن لا أعرف أحد هنا فقير بهولندا.
طيب.
لكي أخرجها.
فما هو السؤال؟
فقالت لي أمي يعني هذه فلوسك التي بعتيها من مالك الحر يمكنني أن أخرجها عنك، لكنني قلت لها أنني لم أنوي في هذه الفلوس أن تكون منها.
طيب.
زكاة الفطر.
شوفي يا أم عمر، أم عمر
نعم يا شيخ.
الهبة تلزم بالقبض، فإذا أرسلت المال لأمك طيب واستلمته فصار ملكا لها. طيب الآن.
نعم.
الآن أنت ممكن تقترضي منها 100 لتخرج زكاة الفطر، هي قرض. طيب وبعدين تسددي.
نعم.
وبعدين تسددي لها.
بس يا شيخ أنا لما كنت بعثت لها الفلوس أخبرتها قبل أن تمسك الفلوس، يعني قبل أن تستلم الفلوس من المكتب الخاص باستلام النقود.
أيوه.
كانت لم تستلم النقود بعد عندما أخبرتها.
يعني أنت قبل يعني قبل ما هي تستلم الفلوس قلت لها؟
نعم. قبل استلامها للفلوس في يدها.
أيوه.
أخبرتها فقالت سوف أخرجها عنك.
طيب لكن اتفقت معها أنه 100 من هذا المبلغ لزكاة الفطر؟
هذا ما كان في نيتي، لكن عندما أرسلت الفلوس
لا أنت
لم أدخل نيتي بأن 100 تبع زكاة الفطر في هذه الفلوس.
يعني أيوة، لكن أنت غيرت نيتك بعدين قبل أن تستلم الفلوس، صح ولا لا؟
نعم.
طيب خلاص،
قبل أن تستلم الفلوس.
إذن أنت على نيتك الجديدة، أنت على نيتك الجديدة، لأن
يعني جائزة يا شيخ. ألو.
نعم
يا شيخ.
نعم. نعم نعم يا عمر تفضلي. نعم.
هل يجوز يا شيخ أنا أعطي زكاة الفطر لأختي لأنها يعني محتاجة؟
نعم، الجواب نعم. إذا كانت أختك فقيرة فيجوز أن.
نعم.
تعطيها زكاة الفطر تبعك، ما في مانع.
سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
هل يجوز صيام 6 من شوال متفرقة؟
الجواب نعم، يجوز صيام 6 أيام من شوال متفرقة. أنت من أي مدينة تتكلمين الآن؟ طيب، نحن أجبنا الأخت لأن تقول إرسال عندنا ضعيف وما تستمع إلا بالهاتف. أخونا يوسف تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
شيخ لي سؤال.
تفضل.
لي سؤالين.
تفضل.
السؤال هو عندي صديق يشتغل بالبنك، هذا صديق تقدم لي بطلب الزواج من أختي.
أعد مرة.
أعد
مرة أخرى.
لي زميل بالبنك يشتغل بالبنك.
يشتغل في بنك ربوي.
بالبنك.
طيب.
وطلب مني الزواج من أختي.
وطلب الزواج من أختك.
إيه، فهل يجوز له إن شاء الله الزواج من هذا؟
طيب.
زميل.
تسمع
السؤال الثاني.
تسمع الجواب.
الفجر عند الصحراء.
أيوة.
عندما يؤذن الأذان الثاني وأشرب الماء، عند يكون أحيانا المؤذن يؤذن وأنا أشرب الماء، فهل يجوز أن نقضي أم؟
أيوة. حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر.
أثناء أذان الفجر.
طيب. أخونا إياس من الجزائر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبياكم شيخ.
الله يحييك يا أخي، أكرمك الله، رفع قدرك.
أحبك في الله شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخ، عندنا ظاهرة شائعة في الجزائر بكثير.
نعم.
عندنا ظاهرة شائعة في الجزائر بكثير.
وهي
عندنا أخ تقدم لخدمة فتاة، فلما قبلوا به إنسان ذا دين وخلق يتوفر فيه كل الشروط الذي قال عليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فلما قبلوا به إيش؟
ماذا يا شيخ؟ أب البنت
لما قبلوا به ماذا حصل؟
أب البنت الذي راح يخطبها
أيوة،
قال له ما عملك؟
ما عملك؟ أيوة.
عندما قال له إني أعمل نجارا، قال لا، ليس فيها ضمان، لا أعطيك الطفل.
أيوة.
يعني السؤال الثاني يا شيخ،
أيوة،
أنا تقدمت لخدمة فتاة، والآن كل ما أذهب لخدمة فتاة يقولوا لي دائما إنها تدرس، والآخر يقول لي إنها في الجامعة تكمل دراستها، والآخر يقول لي إن يجب أن تدرس لتكمل البكالوريا، وكل واحد كيف يقول شيء.
طيب.
والسؤال الثالث يا شيخ، ما حكم من يقول عندما يقول الأولاد بأسباب تافهة يقول حسبي الله ونعم الوكيل
فيه؟ ما حكم إيش؟
الذي يذهب لخطبة فتاة شيء.
ما حكم؟
عندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه.
في متى يقول حسبي الله ونعم الوكيل؟
عندما يذهب لخطبة فتاة ويقولون له.
أيوة. يعني عندما يرفضون الخاطب يقول حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم شيخ.
طيب
شيخ،
تسمع الجواب متى تقال هذه العبارة في الشرع؟ نعم
يا شيخ.
نعم،
نرجو من الله أن نلتقي في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير، ثابك الله، حياك الله يا أخي إياس. تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله يا شيخ.
اهلا ومرحبا يا اخي.
شيخ، فيما يخص صلاة الوتر، هل يجوز تشفيع صلاة الوتر شيخ؟
هل يجوز ايش؟
تشفيع، اضافة ركعة لصلاة الوتر.
تضيف ركعة يعني بعد الامام؟ طيب، لعله يقصد تشفيع صلاة الوتر، يضيف ركعة بعد الامام. طيب، إذا كثرت الأسئلة، لكن نعود نتوقف قليلا عن أخذ الأسئلة للإجابة عن أسئلة إخواننا الذين أرسلوها. يقول بعض المعتكفين يقوم بإحضار حلاق إلى المسجد، هل هذا ينافي الاعتكاف؟ لا حرج، لا بأس، بشرط أن لا يقذر المسجد في الشعر، يعني يبسط رداء إذا احتاج إلى قص شعره. وهناك حل آخر، وهو أن يخرج رأسه من شباك المسجد ليقص له إن أمكن. إذا أخرج رأسه من شباك المسجد مثلا ليقصه له، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة كي تغسله. فإذا احتاج الإنسان في المعتكف إلى شيء من ذلك لا بأس، بشرط أن لا يقذر المسجد. يقول اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. وفي ناس يقولون بيننا وبين معاصيك، لا مانع، سواء بالجمع أو بالمفرد لا مانع. ما معنى لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة؟ يعني إذا أنت أعطيت مالك لواحد ليشتغل فيه ينميه، ما يجوز الجهة التي تضارب تضمن لك رأس المال، بحيث حتى لو خسر عوضوك، لا يجوز هذا الشرط في عقد المضاربة. إذا صارت خسارة من المال على صاحب المال، وصاحب الجهد يخسر جهده، صاحب المال يخسر ماله، فلا يجوز لي عقد مضاربة، لا يجوز للمضارب أن يضمن رأس المال لصاحب المال أو صاحب المال يشترط عليه. يقول أرجو توجيه رسالة لإخواننا في ليبيا أن لا يرضوا بغير إقامة الله، بغير إقامة شرع الله وحكمه. طبعا هذا سبق التنبيه عليه مرارا لإخواننا في ليبيا، وهم أصلا منتبهون إليه، والآن عليهم أن يقيموا دين الناس ودنيا الناس. وأنا ركزت في الحلقة الماضية أو القبل الماضية على إقامة دين الناس ودنيا الناس، لأنه إذا ما قامت دنيا الناس بالأمن، ما قامت دنيا الناس بفتح محلاتهم ومصادر رزقهم ومعيشتهم، إذا ما قامت دنيا الناس بالإدارة، التنظيم، الترتيب، فإن إقامة الدين صعبة جدا في ظل اختلال الدنيا، ولذلك إقامة الدنيا بما شرع الله مصلحته عظيمة تحقق إقامة الدين. كيف راح نمشي للجمعة والجماعة بدون أمن؟ كيف راح نروح على صلاة التراويح والطريق ليس آمنا؟ ولذلك التحدي الآن تأمين الناس، تأمين البلدان. البلد طالعة من نظام أو كانت في الحقيقة من ظلم، البلد خارجة من ظلم عظيم، تحتاج الآن إلى ترتيب، تحتاج إلى تهدئة، تحتاج إلى تأمين، تحتاج إلى أن تنظم وترتب هذه أمور البلد حتى لا تستمر في فوضى. وإن شاء الله أنا أثق أن بلد المليون حافظ، أن إخواننا في ليبيا من أعظم وأشد الشعوب الإسلامية تمسكا بدينها، إخواننا في ليبيا هذه شهادة على ما عرفته ووقفت عليه، من أشد الناس الشعوب الإسلامية اهتماما بأمر الدين، والذي نظن إن شاء الله فيهم أنه سيقيمون شرع الله سبحانه وتعالى، ويستعملون الحكمة، يستعملون السكينة، يستعملون الحنكة في سبيل إقامة شرع الله. هذا سيكون، ولا بد من علم لأجل إقامة الدين. يقول: ماذا بالنسبة لصفة التيمم؟ ضربة على التراب يمسح وجهه ويديه والحمد لله. طيب هنا بعض الإخوة أيضا يسأل عن مصافحة المرأة العجوز. لا تجوز مصافحة المرأة العجوز، وإنما الذي رخص الشرع فيه أن القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحا يجوز لها أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، لكن لا المصافحة والتقبيل لا، إلا إذا كانت من المحارم، إلا إذا كانت من المحارم. الصلاة في مسجد بني على مقبرة قديمة لا يجوز الصلاة في مسجد بني على مقبرة أبدا. قراءة الفاتحة في الدعاء لا أصل لها، دعاء بأسماء الله الحسنى، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وردت أشياء كثيرة في الدعاء، ولكن لم يرد قراءة الفاتحة في الدعاء. طيب، أعد فريق البرنامج تقريرا عن موضوع أصحاب الحاجات الخاصة، نستمع إليه ونعود إليكم إن شاء الله لإجابة بقية الأسئلة.
بالنسبة للنصائح والتوجيهات هي كثيرة جدا جدا جدا، لكن أنا بحطها في ثلاث محاور اللي دائما نركز عليها في جميع محاضرات أو جميع ملتقيات، إن نرسل فيها رسائل إلى المعاق نفسه، ورسالة إلى الأسرة نفسها أسرة المعاق، ورسالة ثانية إلى المجتمع نفسه. فإذا كان رسالتي للمعاق نفسه أقول له: أنت ذو قدرة، فعندما تعاق لا تجعل حياتك داخل قوقعة ظلماء أو داخل غرفة ظلماء، بل أنرها بسراج الدين، ذاك السراج الذي ستنطلق به إلى العالم الخارجي. فعندما يعلم كل معاق أن هذا الابتلاء هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه سيكون له أجرا من ذلك يوم القيامة، فلن يتعب أو يرى الظلمة في الدنيا. الرسالة الأخرى والنصائح الأخرى إلى الأسرة نفسها، أن لكل أسرة أرسل لها وأقول: لا تنظري لإعاقة ابنك، بل انظري إلى إرادته، إلى قوته، إلى ما عنده من طاقة، إلى ما عنده من علم، إلى ما عنده من قدرة على أن يخرج مع الحياة، اخلطيه مع العالم، لا تكوني أنت أيتها الأسرة بابا أن يسقط الابن في تلك الظلمة. أيضا تعلمي، تثقفي، اقرأي. الكتب كثيرة عن كيفية التعامل مع الأبناء المعاقين، ليس فقط معاق الحركي أو البصري أو السمعي أو متلازمة داون، لا، هناك كتب أخرى أيضا مع الأطفال اللي يحن في عصرنا وزماننا هذا، وجد ما يسمى بالتوحد، وهو التوحد من قديم. وأيضا رسالة لكل مجتمع أن لا تنظر للمعاق بعين الشفقة والرحمة، ولا تنظر له بأنه هو الملاك، ولا تنظر له بعين التهميش. وأين أيضا أحد الكتاب يقول لا تنظر للمعاق بعين الشفقة والرحمة، لأن عين الشفقة والرحمة كالحبل من ورد يشنق به المعاق حتى يموت. أقول أنها قوية جدا 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 في جذب الناس وجذب انتباههم، لأن رئيس أو الهيئة أو المسؤول هو المناط أو عنده القوة إذا سمع من الناس أن هذا الشخص هو سيد، أو زي ما يقولوا في المثل القديم، إذا أردت أن تطلب طلب من القوم فاذهب إلى سيدهم أو اذهب إلى رئيسهم. فأنا أقول أن له أثرا كبيرا جدا جدا جدا، لأنه سيخرج على الإعلام، له سمعة المسموع لكلمته، له الجاذبية باستقطاب أكثر عدد من الناس، هو باب التغيير لكل الفئات المجتمع، سواء كان على فرد صغير أو كان على نساء أو كان على رجال. فبحكم أن
طيب نعود أيها الأخوة والأخوات للجامعة عن بقية الأسئلة. يقول السؤال هنا، هل يمكن لمن كان عنده طعام في بيته أن يخرج زكاة الفطر من الطعام الذي في بيته؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك، ولا يشترط أن يشتري. الذهب الملبوس الأحوط أن فيه الزكاة إذا بلغ 85 غراما فأكثر. صحة حديث يا فاطمة إذا بلغت الفتاة لا يظهر منها إلا هذا وهذا، لا يصح هذا الحديث، لا يصح، فيه ضعف لا يصح. من عنده تبرعات وصدقات وهو محتاج، هل يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ الجواب نعم، يخرج الفقير مما زاد عن نفقته، يخرج منها زكاة الفطر. استغلال زكاة ليلة القدر لمن كان له عمل مسائي، ذكر الله، الاستغفار، الدعاء، يمكن أن يستعمل لسانه في الدعاء والذكر، الجمع بينهما. رب قائم في ليلة القدر لم يحصل منها إلا على العبادة ولم يرى شيئا من علاماتها أفضل عند الله ممن رآها وأكرم. الجواب نعم، قد يكون واحد ما رأى علامات ليلة القدر ولكن مجتهد في العبادة أعظم عند الله من واحد رأى العلامات وما اجتهد مثله في العبادة. المقصود ليس من رأى علامات أفضل ممن لم يرى علامات، ليس، كما نقول ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أفضل ممن لم يره، فبعض الناس اللي ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قد يكونون أفضل ممن رآه. يقول السؤال صليت بغير وضوء لما انتهيت تذكرت وما عدت الصلاة، كأنه يكسل يعني، نقول يجب أن تعيد الصلاة وأن تتوب إلى الله لأنك أخرت، لأنك أخرت. من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما جاء في الحديث لا كفارة لها إلا ذلك. أعمل بمؤسسة في منصب مؤقت إلى حين الترسيم، ولما جاء المنصب طلب مني المدير رشوة، فماذا أفعل؟ لا تعطيه، لا تعطيه وممكن تشتكيه، لا تعطيه ممكن تشتكيه. طيب يقول السؤال أيضا من أسئلة إخواننا التي وردت في البرنامج، الجيل بريك هي مكونة من كلمتين، جيل يعني سجن، بريك يعني يكسر، كسر السجن، والمقصود به كسر الحجز أو التوصل إلى تحميل برامج على جهاز الآيفون لم تأذن بها شركة أبل التي جعلت هذا الجيل إن صحت التسمية، فلا حرج ما دام ملكت الجهاز، لكن لا يجوز لك استعمال الجيل بريك في تحميل برامج لها حقوق، فباستعمال الجيل بريك تعتدي على حقوق البرامج المحمية، التي تعب أصحابها عليها وحفظوا حقوقها لهم. ممكن تستعمل الجيل بريك في تنزيل برامج مجانية ما هي موافق عليها من شركة أبل بحكم أن الجهاز جهازك. المهم إذا أردت أن تستعمل جهاز الجيل بريك لا يكون سببا لتحميل البرامج محفوظة الحقوق. طيب مسألة صلاة العيد، الشافعي ومالك ذهب إلى أنها سنة، وفي مذهب أحمد أن فرض كفاية، وقال أبو حنيفة أن فرض عين، وذهب بعض مشايخنا المعاصرين إلى أنها فرض عين ولا يجوز تركها، وأن على الإنسان القادر أن يحضرها. فإذا منه من قال سنة إذا تركتها ما في إثم، ومنه من قال فرض كفاية إذا حضرها بعض المسلمين سقط الإثم على الباقين. على مذهب هؤلاء العلماء ما عليك شيء إذا ما حضرت، أما على مذهب أبي حنيفة ومذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن يعني حضورها واجب مثل شيخ الإسلام التيمية رحمه الله، واستدلوا بإخراج الحيض، قالوا إخراج الحيض هذا واللي ما عندها جلباب تلبسها أختها من جلبابها، فمع أن الحائض لا تصلي أمر بإخراجها، هذا يدل على تأكيد حضورها وتأكد شهودها. فإذا نقول إذا لم تخشى أن تفصل وتتضرر ضررا يعني كبيرا فأحضر وارجع وعوضهم عن هذا الوقت الذي ذهبته. إذا خشيت أن تفصل يحصل عليك ضرر كبير لعلك تكون معذورا إن شاء الله. طيب كلمة حسبي الله، هذا القول ذكر عظيم يقوله كل من أريد بسوء أو خشي ظالما، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وهو تعبير عن التوكل على الله وطلب الكفاية من الله. فلا بأس لو قلتها لما ردوك ونعم حسبي الله ونعم الوكيل، لا مانع، ولكن لا ينبغي أن نعلم بأنهم إذا ما رغبوا لا يأثمون إلا إذا خالفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام. من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فساد عريض. فإذا امتنع الناس عن تزويج بناتهم لأسباب دنيوية فسيحصل فساد للذكور والإناث وفتنة لهما، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذن نهيب بالأسر والعوائل تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولياء أمور البنات، البنات أنفسهن والفتيات. من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا تحذير نبوي خطير. فإذن كل ما جاء واحد تبغى تدرس، تبغى تشتغل، ما أدري إيش، أنت راتبك ما أدري، طيب وبعد ذلك؟ الأخ كان يتكلم من الجزائر، نسبة العنوسة في تلك البلاد عالية جدا، فماذا ننتظر يعني حتى تلحق الشابات بالتي قد ذهبت فرصة الزواج غالبا عليها عنها؟ فإذا لابد من تقوى الله وضع الأمور في نصابها. يقول السؤال فتح رصيد لابنه ربوي، إذا كان استغنيت يجب عليك الامتناع، إذا في حل غير فتح الرصيد فعليك الامتناع، لكن إذا كان لا يوجد حل للحصول على حقوق إنسان مثلا إلا أن يفتح حسابا فيفتح ويتخلص من الربا، إذا وضعوه له يتخلص من الربا إذا وضعوه له. هذه أختنا محمد تقول 850 جنيه ثابتة كل ثلاثة شهور، هذا ربا، معناه تضعين المال تأخذين عليه، هذا ما هو تجارة، التجارة معرضة للربح والخسارة، التجارة الأرباح تتفاوت، ممكن مرة تكسبي 1000 مرة تكسبي 10. فبناء عليه هذا العمل لا يجوز. ابحثي عن مكان فيه مضاربة شرعية واستثمار حلال وضعي نقودك فيه، والله بارك لك سبحانه وتعالى. زوجة توفي قبل 3 أشهر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فابتلاك الله بنقص في الأنفس بغياب الزوج، فماذا تقولين؟ الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، والله تعالى يبدلك ويعوضك عز وجل من عنده. ونوصيك بالصبر والصلاة واحتساب الأجر عند الله ورعاية الميت في حقوق العدة أو في أحكام العدة. والقرآن ما ثبت وصوله للميت، ولكن الدعاء، الحج، العمرة، هل زيارة المقبرة للنساء؟ لا تزور، لا أثناء العدة ولا خارج العدة. كشف الوجه عند امرأة أخرى لا حرج في ذلك، إلا إذا هذه المرأة تنقل أوصاف فيها خيانة هذا أمر آخر. المرضعة لم تحدد عدد الرضعات، إذن لا يمكننا الجزم بالتحريم. الأصل صحة النكاح. متى نقول هذا باطل؟ لما يثبت عندنا أن 5 رضعات فأكثر. طيب وإذا ما ثبت؟ الأصل بقاء النكاح على صحته. هل يجوز إسقاط الجنين أقل من 4 أشهر؟ لا يجوز، هذا الإجهاض محرم حتى لو ما بلغ 4 أشهر. ما يعني لا يستطيع صيام رمضان يطعم مسكينا عن كل يوم. السؤال في يقول كان يساعد، هذا شخص كان يساعد في توظيف المرتزقة، يعني كان يساعد في قتل المسلمين. الذي كان يساعد في توظيف المرتزقة كما حدث في ليبيا كان يعين على تقتيل المسلمين وقصف المسلمين وإزهاق الأرواح، ولذلك فإن كسبه حرام وعمله حرام وسعي في الأرض بالفساد، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالذين يقومون على توظيف مرتزقة لقتال المسلمين وقصف مدن المسلمين، يقصفون مدن المسلمين في ليبيا وغيرها قصفا عشوائيا، تدخل هذه الكتائب فتدمر، تقتل المدنيين العزل، تطلق عشوائيا، فويل لهم من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. هذا الكسب الحرام لما حط جاب مواد غذائية وغيرها، إذا كان شراه به فهو كسب محرم، وإذا كان أيضا أعطيه أو لكي يزود به الكتائب بهذه المواد الغذائية فعمل محرم. طيب هذا لمن يذهب؟ يذهب لعموم المسلمين، فإذا يجمع يكون أمانة ويسلم لمن له ولاية الأمر على المسلمين، هو الذي يقسمه بينهم، هو الذي يقسمه بينهم. ويمكن بإجراء بعض الاتصالات الاستئذان ممن ولي أمر المسلمين في توزيعه إذا كان يخشى عليه الفساد، وينبغي على الناس المسلمين الورع. يعني واحد ما يأخذ لجيبه لنفسه، إذا هذا ملك لبيت مال المسلمين أو لعموم المسلمين ما يأخذ منه لنفسه أو لجيبه. ما حكم الزيادة على 11 ركعة؟ جائزة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. ومن أراد اتباع السنة فليلتزم بالعدد والصفة، يعني ما هو فقط 11 ركعة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثنتين ثنتين ويستريح، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ففي شيء اسمه حسن وطول وليس عدد فقط. القراءة في صلاة الظهر الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والثانية، الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. ناس معسرين لا لديه مبلغ عندهم ما عليه زكاة، ذهب لا يلبس في السنة، إذن فيه زكاة صار ما هو مستعمل. أي الناس أولى، جياع الصومال ولا الغارمين؟ إذا استطعت قسمة المال اقسمه لهؤلاء وهؤلاء. زكاة الفطر تقدم للصومال؟ نعم، إذا وجد من يخرجها في وقتها. طيب يقول هل نخرجها الآن؟ نقول يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 29 ممكن، لا تستعجلوا. طيب يرسل مالا لشخص يخرجها في وقتها؟ نعم ما في مانع، ممكن ترسل المال الآن وذاك يشتري، ومتى يخرج؟ يوم 28 يوم 29، إذا طلع رمضان 30 يوم 30، قبل صلاة العيد يوم واحد قبل صلاة العيد، هذه السنة وهذا الأفضل. اعرف مكان الفقير ووديها. يشتغل في بنك، نقول ينبغي عدم تزويجه إلا أن يترك العمل في الربا، وبالتالي فإنك تتأخذ عليه العهد وتحثه وتقول إذا تركت، إذا غيرت عملك إلى عمل حلال تعال خذ أختنا على طول، لتكون حائزا أجر الجمع بينهما بالحلال وأجر حمله على كسب الحلال وترك كسب الحرام وترك كسب الحرام. ولكن لو قال يعني هذا عاصي، طيب هي ممكن تكون في عنوسة لكبر سنها، نقول هنا قد يكون مفسدة بقاؤها بلا زوج أكبر من مفسدة تزويجها لمن عنده محرم، فهنا الولي يجتهد، ولي المرأة. شرب الماء أثناء أذان الفجر، إذا الأذان دقيق لا ما تشرب، أول ما يقول الله أكبر تمتنع. طيب صلاة الوتر تضيف ركعة بعد الإمام، الأحسن ما تضيف ركعة وتسلم مع الإمام ثم تصلي مثنى مثنى أنت بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا أواهين منيبين إليه تائبين له ذاكرين له وشاكرين لنعمه، ونسأله أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اصبر على غصص البلايا وليكن لك في ثواب الله خير عزائي، وإذا ابتليت فلست أول مبتلى، فلكل حي خص نوع بلائي. إن أنت لم تصبر لربك راضيا ألجئت بعد العجز والإعياء. وعظ النبي ذوي البلاء مصبرا ومبشرا بالجنة العلياء، حتى تمنوا حين نالوا أجرهم لو نالهم من قبل ضعف الداء. ويزورهم خير البرية عائدا يدعو لهم ودعاه خير دعاء. فإذا رأوا وجه النبي استبشروا من حسن طلعته بقرب شفائي. ويكون في حاجاتهم متواضعا ومبادرا فيها بحسن قضائي. ما مل منهم لا ولم يضجر بهم بل سرهم بالطلعة السمحاء ما بال أهل ذوي الحوائج والبلاء أقصوهم هربا من الأعباء ولربما غدر الشقي بأمه ورمى بها كالناقة الجرباء لا تعجلن ففي غد لك مثلها شر الديون أذية الآباء لا تؤذين ولا تصاحب مؤذيا إن الخسار مقارن الإيذاء كن للضعاف وللعجائز خادما بالبر كل صبيحة ومساء.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا